بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. منتابع بتأملاتنا بسفر هوشع وصلنا للفصل الثاني، وهلأ بدنا نشوف نظرة إلى المستقبل والرب وشعبه الخائن. بعد ما عرفنا عن زواج هوشع وقيمة الزواج الطريقة الرمزية، لما الرب طلب منه أنه يتجوز وحدة مسلكة منه منيح ويجيب منه أولاد، وكان في تسميات للولاد بطريقة كمان رمزية مثل ما حكينا بالفصل الأول. هلأ عم نتابع بالفصل الثاني وبنشرح الآيات وراء بعضهم. أول ثلاث آيات: وسيكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يقاس ولا يعد، وسيكون في المكان الذي قيل لهم فيه لستم بشعبي أنه يقال لهم فيه أبناء الله الحي. بالآية 2: ويجتمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا ويجعلون لهم رأسا واحدا ويملؤون الأرض، فإن يوم إسرائيل يوم عظيم. بالآية 3 بيقول: قولوا لإخوتكم شعبي ولإخوانكم ولأخواتكم مرحومة. بأول آية: وسيكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يقاس ولا يعد، وسيكون في المكان الذي قيل لهم فيه لستم بشعبي أنه يقال لهم فيه أبناء الله الحي. هون عم نشوف هيدي الصيغة كأنه تكرار للوعد القديم، للوعد مش العهد. الوعد كان مع إبراهيم لما بيكون عدد شعب نسله أكثر من عدد رمل البحر وأكثر من عدد نجوم السماء، هذا بيسموه الوعد لأنه كان من طرف واحد، الله وعد إبراهيم. أما مع موسى صار بسموه العهد بين طرفين، بين الله وشعبه. الله بيقول أنا أكون لكم إلها على شرط أن تكونوني شعبا، بهذا المعنى بسموه العهد. أما مع إبراهيم هو الوعد مجاني. هون عم نشوف طريقة الوعد القديم يلي أثبته الرب مع إبراهيم، يلي قاله لإبراهيم بحسب التقليد اليهوي لما انكتب بتكوين 32، بيقولوا له التقليد اليهوي انكتب اسم الله باسم يهوى الفصل 32 الآية 13، وكمان بالتقليد الإلهي بتكوين 22-17. هود الآيتين يلي بيقولوا عن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر، كأنه عم بيقول هيك بده يكون هيدا الوعد يلي وعدتكم فيه بده يتحقق من أيام إبراهيم، وبده يكون عم بكفي وبيقول وسيكون في المكان الذي قيل لهم فيه لستم بشعبي. هون عم بيتكلم عن إسرائيل يلي هو المكان الرمزي ليوم الرب، وهيدا هو مسمى بيوم إسرائيل. وين سمعناها؟ سمعناها بالفصل الأول لما حكي عن وادي إسرائيل وعن نبوت الإسرائيلي، لما قلنا عنها مذكورة عن الحادثة المذكورة بسفر الملوك الثاني. وهون عم نشوف انه في تأديب ممزوج بالرجاء. بوسط التأديب عم بيقدم الرب وعد جديد بالزمن المسيحاني، عم بيرجع بردهم لأيام الوعد. سيكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يقاس ولا يعد. طيب يا رب انت عم بتقول بالفصل الأول انه شعبك كان عم بيعمل شي غلط، هون عم بفرجينا انه بيّن بالفصل الأول بيّن الغلط يلي عمله الشعب، ولكن رحمة الله ما في إلى قياس. عم بفرجينا قديه هو بيضلوا مصمم على خلاص النفوس، بده إياها كلها تخلص. هيدي غاية قلب الله أن كل الناس يخلصون. بكفي وسيكون في المكان الذي قيل لهم فيه لستم بشعبي. بالمكان يلي قلت لستم بشعبي رح يكونوا هن شعبي، هن أبناء الله الحي. بالآية 2 بيقول ويجتمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا ويجعلون لهم رأسا واحدا ويملؤون الأرض، فإن يوم إسرائيل يوم عظيم. يملؤون الأرض، أو في بعض الترجمات بتقول ويخرجون أو يصعدون من الأرض، مثل ما بيطلع النبات من الأرض فجأة هيك هيدا الشيء هن بدهم يطلعوا. كمان في عنا حادثة رائعة جدا بسفر حزقيال عن العظام اليابسة، لما إجا والرب طلب منه أن يتنبأ على هذه العظام، واجتمعت كلها سوا وعبت الأرض وكان في جيش عظيم جدا جدا. هون عم بيقول بدهم يجتمعوا بني يهوذا وبني إسرائيل معا. كيف يعني أولاد الشمال وأولاد الجنوب معا؟ بدهم يجمعهم تيكونوا رعية واحدة لراع واحد. فإن يوم إسرائيل يوم عظيم. شو معناتها؟ تحقيق للنبوءة. شو حلو لما بيقول بالمزمور إن يوما واحدا في ديارك يا رب خير من آلاف. هون هيدا منسميه نظرة إلى المستقبل، مثل ما قلنا هول ثلاث آيات يلي هو الوعود المسيحانية، بده يكون في تحقيق لإلهم ولكن مع المسيح المنتظر. وهيدا الشيء شفناه مع الرب يسوع لما بيقول أريد أن يكونوا واحدا كما أنا وأنت واحد بصلاة الرب مع الآب. هيدا كلام رائع جدا. وبيقول هون كمان رأسا واحدا ويجعلون لهم رأسا واحدا. مين هو الرأس الواحد؟ الرب يسوع. وهون تحققت وهو رأس الكنيسة، والكنيسة هي الشعب الواحد اللي بيجتمعوا مع الله. فإذا خلاصة للآية 2، ويجتمع بنو يهوذا يلي هن بنو الجنوب وبنو إسرائيل معا مع بعض، ويجعلون لهم رأسا واحدا يلي هو الرب، ويملؤون الأرض. فإذا علامة الخصب. فإن يوم إسرائيل يوم عظيم، باليوم يلي هو زرع سيتحقق هذا الزرع وبيكون عدد شعب الله كتير كبير. بكلمة بالآيات اللي بعدها بالآية 3، قولوا لإخوتكم شعبي ولأخواتكم مرحومة. شو حلوة هالآية، عوض الرفض يلي شفناه بالفصل الأول. هيدا الرفض رح يصير فيه، رح ينحسبوا. قولوا، قولوا لإخوتكم. إخوتكم شو معناتها؟ رجع للبي الواحد لأنه هن إخوة. شعبي إنه هو شعبي، زائد مرحومة صاروا أولاد الله الحي. شعبي وليس الشعب، شعبي يعني خاصة الله. ولإخواتكم مرحومة، كنا عم نشوف بالفصل الأول إنه غير مرحومة، صارت هلأ مرحومة لأنه رحمة الرب دائما إلى الأبد. هلأ بهالفصول بالفصل بالآيات اللي بعدها رح نشوف إنه الرب بيستعمل مع إسرائيل لغة الحب يلي هن اللي هو الشعب سخر من هيدا الحب بدون، ولكن الله لا يستسلم، بيحاول يرد المرأة الخائنة، بيحاول يرد شعبه الخائن، وبينجح وبيمتحن هيدا الشعب وبيرجع بيقبله مرة تانية وبيخطبه، بيكون في خطوبة بحرارة وبيغمرها بالخيرات. هلأ منشوف بالآيات اللي بعدها كلمات رائعة جدا بالحوار والعمل المميز بين الله وشعبه. هلأ بالآية 4، حاكموا أمكم حاكموا فإنها ليست امرأتي ولا أنا زوجها، لتنزع من وجهها زناها ومن بين ثدييها فسقها. بهالآيات عم نشوف المحاكمة هون بصيغة أدبية. كيف يعني؟ انذكرت هيدي الصيغة، حاكموا أمكم حاكموا فإنها ليست امرأتي. بهالكلمات هول العبارات راح نرجع نتعمق فيهم أكتر. حاكموا، هيدي لغة المحاكمة، هي صيغة أدبية وردت عند الأنبياء، ذكرت بسفر أشعيا، بسفر إرميا، بسفر ميخا، بيقول عن المحاكمة. ولكن الله هو اللي بده يحاكم شعبه الخائن. وبهيدي النصوص هون دعوة موجهة للولاد، عم بيقولن للولاد وهن مذنبين مثلهم مثل أمهم، وهون عم بيدعيهم للتخلي عن تضامنهم مع أمهم. شو الفكرة الروحية من هيدي الآية؟ أول شيء قلنا نحن لما طلب الرب من هوشع أنه يتجوز مرأة خاطئة، بهيدي المرأة شو بده يكون؟ قال له بدك تجيب منا أولاد. هودي الأولاد يلي هن بيتأثروا بأمهم عم بيقلن أنتوا بدكن تسلكوا بسلوك غير سلوك أمكن، غير السلوك اللي هن عم بيمشوا فيه. يعني إنه يكون في عندهم، لأنه دعوة خاصة ودعوة الأداسة دعوة خاصة لكل إنسان فينا، وهو منه مرتبط بالماضي مثل ما بيقولوا. وفي كمان في فكرة متوارثة إنه اللعنات بتتناقل، لا مش مزبوط، هيدا الكلام جدا مرفوض ومنه كلام كتابي. مش اللعنة اللي هي بتتوارث، وإنما السلوك وإنما الأخلاقيات أو الروحانية يلي منه مزبوطة مع الله. الولد شو بده يعمل؟ بده يتشبه بأهله. إذا منشوف مثلا بي عم بياخد غراض مش لأله، الولد بده يفكر إنه هيدا السلوك صحيح، بصير بيعمل مثله، لأنه المثل الأول هو غلط. إذا بيي عم بيعبد آلهة وثنية، أنا شو رح كون؟ عم بيعبد آلهة وثنية لأنه هو هيك علمني. فهيدا الشيء عم بيقول لا، الأولاد ما يعملوا مثل أمهم، ما يعملوا مثل بيهم. هون عم بيشدد على الأم. هلأ بهيدي الصيغة عم بيقول لهم أنتوا مذنبين. ليش؟ لأنه عم بتربيكم نفس التربية، ولكن دعوة للتخلي، أنتوا تخلوا عن العمل يلي عملته أمكم، لأنه هيدا الشيء منه مزبوط. هلأ تنفوت أعمق بالآيات، فإنها ليست امرأتي ولا أنا زوجها. هيدي العبارة معروفة ببلاد ما بين النهرين، مثل عبارة بالقانون، قانونية والحقوق، إنه بالعبارة الحقوقية فينا نقول هي للطلاق، ويرجح بيرجحوا بعض شراح كتاب مقدس إنه كانت تستعمل كمان هيدي الصيغة بشعب إسرائيل. لتنزع من وجهها زناها، أو في مرات ومن بين ثدييها فسقها. الفسق يلي هو الزنا، والفسق هي الوشوم. عنا نحن عنا شغلتين، الزنا والفسق. الوشوم والعلامات المميزة للمرأة الخاطئة، هي كيف بدها تفرجي إنه هي مسلكة منه منيح، بصير ترسم وشوم خاصة لحتى الناس يعرفوها بشكلها. هون أعلم الله على أنه هيدي الأمة زنت أول شيء على الله، تركت إلها الحقيقي لتتحد بقلبها مع البعل. من هيك ما بيقدر يندهلا أنه هي مرته، لأنه خاينة، وهو طلقها وعم بيدعيها للتوبة. هون عم بيتم إزالة الوشوم وكمان عدم الحياء، عم بيقولها أنه بطل عندها الخجل، عم بيرجعه بيقولها ارجعي واستحي واخجلي عن الشيء اللي عملتيه. دايما بيخبر عن الوجه لتنزع من وجهها زناها، يلي هي مثل ما قلنا الوشوم. وكثير من المرات عم نشوف بقدس أقداس الكتاب المقدس بسفر نشيد الأناشيد بكلام رائع جدا بالآية بالفصل 2 الآيات 13 و14، بيقول أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. شو حلوة هالآية، عكس تماما للآية الموجودة بهوشع. هون عم بيقول لها شيل الخزي عن وجهك، لأنه أنت حاطة هالوشوم. بنعرف كمان البعد النفسي للوشوم على الوجه، كمان هيدا شيء إلى حد ما دلالة منه صحية، لأنه حتى مش كل الدول في أشياء محظرة على الأشخاص اللي بيعملوا وشوم، إنه ما يحطوا وشوم على الوجه، لأنه كمان إله دلائل وإلى آخره. ولكن هون عم نشدد على موضوع الوشوم اللي على الوجه، اللي هي دلالة على الخزي، إنه هي مرأة عم تمتهن العمل الخاطئ، يعني تمتهن، صار عندها وظيفة إنه تعمل بالأعمال الملتوية بالطريقة الزنا فينا نقول، ولكن عم بيقول شيلي هالوشوم عن وجهك، عكس نشيد الأناشيد عم بيقول فرجيني وجهك. شو حلو هالمفارقة، عم نشوف الآباء القديسين كيف شرحوها. عم بيقول نزع الفسق من بين ثدييها، كيف يعني بين الثديان اللي هو القلب؟ بنشيد 1:13 بسفر نشيد الأناشيد الفصل الأول آية 13 بتقول العروس حبيبي بين ثديي يبيت، يعني حبيبي في قلبي يبيت. ما بيقدر الله القدوس أن يبيت حيث يستقر الفسق، ما في شركة بين النور والظلمة. هون عم بيقلها لترجع للتوبة. بالآية 5 والآية 6 مع بعضهم بيقول وإلا جردتها عريانة ورددتها كما كانت يوم ميلادها، وجعلتها كالصحراء وصيرتها كأرض قاحلة، وأمتها بالعطش ولم أرحم بنيها لأنهم بنوا زنا. هلأ منشوف بقول جردتها عريانة. كانت العادة القانونية القائمة بهداك الوقت إنه يجردوا المرأة المذنبة من ثيابها، لأنه كانت هيدي الشغلة، هيدي العادة معروفة بالشرق الأدنى. والتجرد من توب، ناخد نحن المعنى الروحي، التوب هو توب البرارة، بدها تتجرد منه، يعني معناتها بدها تلبس الفساد. وبيقول مثل يوم ولادتها، ليش؟ لأنه انحرمت من لبس المسيح، من لبس البرارة، توب البرارة. من هيك نحن بالمعمودية شو عم نعمل؟ من قلع ثيابه القديمة اللي هو الإنسان القديم تيلبس ثياب جديدة، الثياب الأداسة، ثياب البر. بكفي بيقول وإلا جردتها عريانة ووردتها كما كانت يوم ميلادها، يعني أكيد بدون ثياب، وجعلتها كالصحراء. هون عم ينتقل من الزوجة للأرض يلي بتمثلها وبترمز لها. لابد من إزالة، هون كأنه عم بيدعيها تيقل لها النفس أو بيقل لها للمرأة أنه تتشيل من ذاتها ثروات كنعان يلي بتسبب خطيئة لشعب إسرائيل. هيك بدها تصير البرية تبع قاحلة ويابسة. شو معنات في صحراء؟ يعني ما في خصب، عكس الفردوس. الفردوس لما سكن الإنسان كان فيه الجنة، كانت رائعة جدا، ولكن بالصحراء هي عكس هيدا الفردوس. هون عم بيقول لها عم ترجع لمسيرة، للرجعة للأيام المنة منيحة، مثل ما صار لما انطرد آدم وحواء، وكمان لما عمل الخطية قايين لما قتل خيه هابيل قال له الأرض ما رح تعطيك حتى الشوك. هون عم بيرجع لمرحلة من العودة للحياة الصحراوية بمعنى عدم وجود الخصب. بالآية 6 ولم أرحم بنيها لأنهم بنوا زنا. هون عم بيشير للثمر، مش معناتها الولاد. دايما نحن منشوفه كمان في كلمات متناقلة بين الناس إنه الله ضربه بولاده، رجاء خاص. هيدا الكلام منه كتابي وكلام منه مزبوط. ما حدا بيتحمل خطية حدا بهيدا الشكل. الله ما بيعاقب البنين بقصة الأهل، كل واحد بيتحمل مسؤولية، وهيدا الشيء كلام كتابي. اليوم عم بيقول إنه الثمر، دلالة على الثمر. الثمر يلي بينبع منا مش من اتحادنا بالعريس مثل الكرمة. هون عم بيقول وإلا جاء بالآية ولم أرحم بنيها لأنهم بنوا زنا. ليش؟ لأنه الثمر تبع هيدي المرأة الخاطئة شو بده يكون؟ ثمرة منه منيح. هون دعوة للولاد، يعني للثمار، لكي تخصب هذه الثمار وتكون مثل الكرمة بتليق بالعريس. بالآية 7 لأن أمهم زنت والتي حبلت بهم جلبت على نفسها العار، لأنها قالت أنطلقوا وراء عشاقي الذين يعطونني خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وشرابي. لأن أمهم، هون بيّن شو سبب الهلاك، شو هو سبب الزنا. الزنا على الله يعني الاتكال على حدا غير الله، والتحالف مع الشعوب يلي ما بتعبد الله لحتى يطلبوا منهم الحماية مثل ما صار قديما. بيقول أمهم بالآية، فإذا مثل ما قلنا نحن الآية 7 لأن أمهم زنت والتي حبلت بهم. كيف يعني أمهم والتي حبلت بهم؟ دلالة على التأكيد. وبرجع بيقول جلبت على نفسها العار، وكلمة زنت كمان بيقابلوا بعضهم، كمان دلالة على التأكيد. من إن العشاق والتي حبلت لأنها قالت أنطلقوا وراء عشاقي. من إن العشاق؟ الآلهة الكنعانية الذين يعطونني، تنعدهم سوا، خبزي 1، مائي 2، صوفي 3، كتاني 4، زيتي 5، شرابي 6. 6 علامة النقصان، يعني هيدي الآلهة الكنعانية ما رح تعطيني غذاء ولا رح تعطيني عطية كاملة، 6 ورقم ناقص. الآلهة الكنعانية لا تعطي عطية كاملة، وإنما عطية ناقصة. هيدا هو الجواب. هون عم نشوف إنه لو كان في آلهة شو بده يعطيه؟ يعطيه الخبز والمي والصوف والكتان والزيت والشراب، ولكن أين تعطيها الله؟ أين العلاقة مع الله؟ وين الخصب الإلهي؟ وين الروح القدس؟ هيدا هو الناقص. فإذا كل شيء ما عدا الله، كل شيء بيعطوه يعني بيعطوا عطية ناقصة بدون الله. فإذا طالما الله مش موجود يعني النعمة مش موجودة، فإذا ما أعطيهم شيء. بالآية 8 لذلك ها أنا ذا أسد طريقك بالشوك وأسيجه بسياج فلا تجد سبلها. هون أسد طريقك بالشوك وأسيجه بسياج، هول التنتين دلالة على بده يسكر الطريق عليها. ليش؟ هلأ منشوف بالآيات اللي بعدها. لذلك هأنذا أسد طريقك بالشوك وأسيجه بسياج فلا تجد سبلها. ليش؟ هلأ بدنا نشوف بالآية 9. فتجري وراء عشاقها فلا تدركهم وتطلبهم فلا تجدهم فتقول أنطلق وأرجع إلى زوجي الأول لأني كنت حينئذ خيرا من الآن. شو رائع، شو رائع عمل الله. ياما مرات نحن منشوف إنه طريق مسكرة، ياما مرات منشوف طريق مسدودة، منصلي ومنعمل تسعويات ومنقدس ومنعمل كل شيء لازم، فجأة الرب ما بده يفتحها. طيب ليش يا رب؟ سكر الطريق، مثل ما سكر بوجه لهيدي المرأة، مثل ما سكر بوجه لهيدي المرأة الخاطئة اللي عم تركض ورا شهواتها، ورا عبادة الأوثان، ورا موتها. الله لا يريد موت الخاطئ إلا أن يعود ويحيا. يا ما مرات بنسمع بقول شكرا لك يا رب لأنه أنت ما استجبت لي لما طلبت منك هيدا الطلب. اليوم لما الرب ما بيفتحها فإذا مش لمصلحتي. وهون آية واضحة جدا جدا جدا، ها أنا ذا بالآية 8، لذلك ها أنا ذا أسد طريقك بالشوك وأسيجه بسياج. دلالة على التأكيد، كلمتين ورا بعضهم. ما بدي إياك تروحي من بين إيدي لأنه أنت حبيبة قلبي، أنا متت كرمالك، اللي هو هون عم بيحكي الرب مع شعبه. بالآية 9، فتجري وراء عشاقها. قلنا نحن العشاق من النين؟ الغير الآلهة كمان، الملوك الأقوياء يلي كانوا أيام قبل مثل أشور مثل فرعون، ولكن غاية العروس إنه هي ترجع لزوجها الأول. بتقول أنطلق وأرجع. شو حلو لما بتتسكر هالطرقات ترجع لذاتها، مثل ما صار مع الابن الضال لأنه جاع أخيرا، تذكر إنه الشغيل اللي كانوا عندهم كانوا يأكلوا بفضل عنهم أكل وهو بعده جوعان، أعود إلى بيت أبي لأنه كانت أفضل حال. شو حلو الرجعة، ودايما الرجعة للرب. هيدي أروع أروع صورة عم بفرجينا إياها النبي هوشع عن علاقة الله بالإنسان، كلام ولا أروع. بالآية 10، إنها لم تعلم أني أنا أعطيتها القمح والنبيذ والزيت وأكثرت لها الفضة والذهب فجعلوهما للبعل. هات نفصلها أكثر. إنها لم تعلم، فإذا هي مش عارفة مين هو العاطي، مش عارفة إنه أنا الله اللي عم بعطيها، أنا اللي بعطي البركات. إن نعدهم سوا، القمح 1، النبيذ 2، الزيت 3، الفضة 4، الذهب 5. 5 شو بتدل؟ شريعة جديدة. 5 كتب الشريعة، أعطيتك شريعة لحتى تعيشي، أعطيتك الطريق يا هاي النفس، يا مرتي، يا كنيستي، أعطيتك هيدي العطايا لحتى تكفي حياتك وتكوني كاملة بعطية كاملة مني. القمح منشوفه نحن وين؟ بقلب الكنيسة اللي هو لجسد الرب، والنبيذ اللي هو الدم الرب، والزيت اللي هو كمان كلمة الله فينا نقول، أو حتى البلسم للرب، بلسم الرب اللي هو زيت فينا نقول المعمودية، والفضة اللي هو كلمة الله. هيدي مذكورة بسفر المزامير عن الفضة اللي هي كلمة الله، والذهب اللي هو الله بذاته، الله بذاته أو الملوكية. نحن وين بناخذ الملوكية؟ المسحة الملكية بالميرون. هون كلهم سوا، أعطانا شريعة كاملة، أعطانا غذاء كامل، على عكس الآلهة يلي عطيت 6 يلي هي عطية ناقصة. بالآيات 11 و12، ولذلك أعود فأخذ قمحي في حينه ونبيذي في أوانه وأنزع صوفي وكتاني اللذين هما لستري عورتها. بالآية 12، والآن أكشف فاحشتها على عيون عشاقها ولا ينفذها أحد من يدي. هون عم بيسحب العطايا وبيرفع النعمة. ليش؟ لكن بالوقت المناسب، هو بيعرف الوقت المناسب. لما بتصير جوعانة أو عطشانة أو عارية بدها تنفضح قدام عيون محبيها. شو السبب؟ لحتى يفرجيها أنه أنت هود اللي اعتمدت عليهم ما إلهم قيمة، منهم موجودين، كلهم طلعوا آلهة كاذبة. هون بدك تشوفي الحقيقة أنه معي أنا الإله الحقيقي. بالآية 13: وأبطل كل فرحها وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وكل احتفالاتها. هون وأبطل وجود الله وروحه مواهبه، يعني في فرح، في فرح. هون بيقول وأبطل كل فرحها، فرحها هي الفرح تبعها اللي هو الفرح المؤقت ما بقى في منه، أعيادها كمان ما بقى في منها. ليش؟ لأنه الله ليس في الداخل. طالما الله مش بحياتها فإذا الفرح منه مزبوط، الأعياد مش مزبوطة، رؤوس الشهور كمان كانوا رؤوس الشهور يلي هن السبوت كل دلالة على أوقات الأفراح، وفي إلى شروحات كمان منبقى إذا الله راد كمان منفوت فيهم بالتفصيل لكل وحدة، بس منه بمعرض حديثنا لحتى نشرح الآيات يعني المعنى تمروح عن الغاية الأولى. نرجع من عيدون بيقول وأبطل كل فرحها واحد، أعيادها اثنين، رؤوس شهورها ثلاثة، وسبوتها وكل احتفالاتها. هون فإذا عندي أربع أشياء والكل يعني دلالة عم بيأكد هيدا الشيء، يعني فإذا دلالة على الحزن، على الحزن رح يصير في عندها حزن لأنه تركت العبادات الباطلة وتركت الماضي، بده كل هيدا الشيء بده يروح. ولكن مع الرب صح بيكون في حزن هلأ لأنه ما عم بتقدر تستوعب النفس أو هيدي المرأة أنه تركت هالملذات الأرضية، ولكن مع ربنا بيعطينا شيء بدون. بالآية 14: وأدمر كرمتها وتينتها مما قالت هما أجرتي أعطانيها عشاقي وأجعل منها غابة فتأكلها وحوش البرية. هالكلمة عم نشوف هلأ في بعض الكلمات هون إنه كيف الرب عم بيقول لها إنه إذا اتكلتي على الآلهة البعل شوفي شو راح يصير فيكي، ولكن أنا شو راح أعمل؟ راح أنزع منك كل هالأشياء اللي أنت مفكرتيه ونعطيه من البعل، ولكن أنا العاطي. الكرمة والتينة عشو بدلوا اتنيناتون؟ على السلام والأمان والبحبوحة والرخاء. الكرمة والتينة هون كمان دلالة على التأكيد، الكرمة والتينة كمان البحبوحة والرخاء مثل ما قلنا بدهم يتدمروا. وتأكلها الوحوش مما هما، وأدمر كرمتها وتينها مما قالت هما أجرتي أعطانيها عشاقي. هي عطية قالت نسبة ما هو لله للشرير. طالما عم تنسب ما هو لله، ما هو لله للشرير بده ينزع منها. وكمان بدها تأكل وأجعل منها غابة فتأكلها وحوش البرية. ليش؟ لأنه غابة يعني منا يعني بتشبه الصحراء، منا مثل الغابة يلي فيها منا مسكونة من الناس، فإذا مليانة من الوحوش الضارية يلي بدها تيجي وتاكلها، وهي دلالة على الخطية يلي بدها تستحكم بالإنسان يلي هو بعيد عن الله يلي بينسب ما هو لله للشيطان. بالآية 15: وأعاقبها على أيام البعليم الذين أحرقت البخور لهم وتزينت بخواتمها وحليها وانطلقت وراء عشاقها ونسيتني يقول الرب. شو رائعة هالآية، عم بفرجيها تماما شو عملت. بيقول أيام البعليم اللي هي أيام الأعياد الطقسية، في عنا أعياد طقسية اللي هن احتفالات وثنية بده الله يحاسب عليها بدقة، لأنه قدمت البخور للأصنام، والبعل طبعا بنعرف انه هو دلالة على الآلهة يلي هي الآلهة الوثنية، ولبست الخواتم والحلي. ليش؟ وراء المحبين لحتى ترتكب معهم الفجور، وتركت الله نبع القداسة. البخور علامة صلاة والتجاء للبعل، يعني استخدمت هيدا البخور لانه بدل ما تقدمه للإله الحقيقي لالله لحتى تصلي له، قدمت هيدا الصلاة لآلهة كاذبة. ولا بل استخدمت الحلي والأحجار وراء أشخاص منن الله، وهيدا الشيء بيخليها تنسى تماما الله ولحقة البعل. هيدا الشيء بيصير مع الإنسان يلي بده يصير حتى هو يزبط حاله، هو يصير يجمل بنفسه لحتى يصير لائق بالخطية أكتر على شوي. عم نشوفها لهيدي المرأة عم تلحق الخطاط وبتلحق الخطأ وبتلحق كل شيء حتى تنسى الله، وهون هيدي هون المشكلة الكبيرة. بالآية 16: لذلك ها أنا ذا أستغويها وآتي بها إلى البرية وأخاطب قلبها. شو حلو إلهنا شو بيقول أستغويها. هون الاستغواء. الاستغواء هو موقف الشخص يلي بده يرد غيره عن الطريق يلي هو ماشي فيه. هي نفسها استعملت كلمته، يعني حتى عم نشوف هيدي الآية، هيدي الكلمة تحديدا، كلمة استغواء، لذلك ها أنا ذا أستغويها. وانذكرت بسفر الخروج فصل 22 الآية 15 وبإرمية 20:7 نفس الآيات، دلالة على أنه الرب بده يرجع هيدي النفس لعندها. بيقول إلى البرية. هون البرية شو بتدل؟ على المثال الأعلى المفقود لدى شعب إسرائيل. شعب إسرائيل لما كان بعد وقت الخروج من مصر ما عرف عبادة الأوثان، وإنما كان مثل الولد عم يتبع بأمانة الرب يلي كان حاضر بقلب الغمام. العريس هون عم بيستغوي عروسه لأنه هي عذراء رغم خيانتها لإله، وعم ورغم تبديد الممتلكات لحساب آخر، لحساب إنسان تاني، لحساب آلهة تانية، عم تاخد العطايا من السيد عم تنسبهم لآلهة تانية. هيك الله بيشتاق للإنسان، بيلاطفه، بيكون حلو معه لحتى يرجع ويحيا. هو بيضله عم بيجذبنا وبيلاطفنا وبيستغوينا، مثل ما بيلاطف الشعب بالبرية بيخاطب القلب مكان وجود الله. هيدا هو إلهنا العظيم. لذلك ها أنا ذا أستغويها. مين اللي بلش؟ الله بذاته هو اللي بلش، هو اللي عم بيستغوي هيدا النفس. أخذها إلى البرية يذكر أيام ما كانوا جدودة بالأساس. الأساس الأساس كانوا موجودين بالصحراء، صح كانوا متذمرين ولكن يعبدون الله الحق، وصح كان في مشاكل لما عبدوا التور العجل النحال الذهبي، فكمان رجع وارتدوا ورجعوا للرب، وفي منهم رجعوا وتابوا وكفوا مسيرتهم. فهون عم نشوف انه الرب عم بيستغوي، عم بيردها للمرحله الاولى، لمرحله العشق. بالاي 17 قبل ما نروح على الاي 17 عم نشوف ربنا كيف بمحبته برحمته عم بيستغوينا، عم مثل المرأة مثل الرجال مع مرته، أو المرأة مع الرجال، كيف بيستغوا بعضهم، بيصيروا يشدوا بعضهم، يجذبوا بعضهم بالملاطفات وبالكلام الحلو بالأعمال الحلوة. هيدا هو إلهنا. اليوم منشوف في تيارات عم بتقوم، وحتى لا بل بيوصلوا لمرحلة إنه يقوموا على الكهنة وعلى الرؤساء الكنسيين وعلى الخدام الكنسيين إنه أنتوا ما بتعلموا الناس ولا بتقولوا لهم إنه هيدا غلط، ولا بتطوعوا على الغلط، ولا بتصيروا. الكنيسة دايما هي الصوت الصارخ بقلب برية العالم، بتوصل وبتقول إنه هيدا غلط وبنعرف، ولكن مش بالأسلوب الترهيبي. الرب ما بيرهب، رب دايما حنون ومحب، وكل إنسان بيعرف، واللي بيعمل الخطية بيعرف إنه عنده وخز الضمير، وربنا موجود في شريعة طبيعية موجودة بالإنسان. الله عنده زارعة بالإنسان إنه أنت بتعرف الصح من الغلط جواتك، ولكن الكنيسة هي بتضوي على هيدي الفضائل، بتضوي على المسيرة الصح. ومن هيك دايما هيدا الخطاب يلي بلش كمان وهلأ بالكنيسة، إنه الأسلوب الترغيبي، ترغيب، عم نرغب الناس بالكنيسة، ما نرغب الناس بيسوع، ما عم نخوفهم من يسوع. بيصيروا بيقوم في تيار اللي هو في نوع من التزمت وفي نوع من التصلب، إنه هيدا الشيء غلط، لازم تفرجون نار جهنم وتخبرون. لو خبرنا نحن منخبر عن رحمة الله، لحتى الإنسان يختار بكل إرادته، بكل قلبه، من كل كيانه، من كل ذاته، يختار الرب يسوع، مش خوفا من الجحيم، وإنما محبة بالرب يسوع. هيدا هو الأسلوب، هيدا هو الخطاب يلي عم بتوجهه الكنيسة اليوم، وهيدا الشيء مذكور كتابيا. المرأة عملت غلط والله راح استغواها. هي المرأة راحت وزنت وراحت نسبت كل ما هو لله، نسبته للبعل، والله بذاته هو تدخل. طب نحن شو بدنا نعمل؟ نلغي هيدا الصفة أو هيدا العمل الإلهي لحتى نرهب الناس ونخوفهم من الله؟ هيدا الشيء أكيد مرفوض. ويا ما في ناس، وهيدا الشيء من خلال وكتير كهنة وكتير أشخاص لمسوا بإيدهم، ومن خلال يعني من خلال مسيرتنا روحيا عم نشوف قد ايه في ارتدادات رائعة جدا لسر التوبة وللكنيسة ورجع على الكنيسة ورجع على كرسي الاعتراف ورجع على التوبة من خلال تسليط الضوء على محبة الله أكثر من الخوف منه. هذا هو الخطاب اللي نحن بدنا نوجهه كلنا. نحن المسيحيين بدنا نبشر بمحبة الله ورحمة الله. وبالنهاية هذا الإنسان إذا ما قبل المحبة من كل قلبه أكيد على القليلة لو مع الوقت بده يواخذ ضميره بوقت من الأوقات يرجع لأحضان الرب. بالآية 17: ومن هناك أرد إليها كرومها وأجعل من وادي عكور باب رجاء فتجيب هناك كما في أيام صباها وفي يوم صعودها من مصر. هيدا الكلام تحقيقا للشيء اللي قلته أنه الرب ذاته هو اللي أغوى هيدي النفس. والأحلى من هيك بعد عم بيقول ومن هناك أرد إليها كرومها. الله بده يروح بده ياخذها على البرية ويعطيها الكروم. شو الكروم؟ نعرف كلنا إنه الكرمية اللي هي دلالة على الحياة وعلى شعب الله كمان، وبرد لها الكروم يعني برد لها الحياة وبوفرة. رب يسوع بذاته قال جئت لتكون لكم الحياة وبوفرة، وهون في فرح وفرح مضاعف. بيقول مرجع من كفي بالآية اللي هي الآية 17: ومن هناك أرد إليها كرومها وأجعل من وادي عكور باب رجاء. باب عكور يلي هي كان واحد من الأودية جوار مدينة أريحة يلي كان بيندخل منها للبلد، وهي ساحة لخيانة. عاقب الرب عقاب شديد. هيدا الشيء منشوفه بسفر يشوع بن نون الفصل 7، وبيعني اسمه وادي النحس. بده يصير وادي الرجاء، بدل النحس بده يكون في رجاء. بيدخل الشعب لأرض مقدسة مرة تانية. بوادي عكور كمان رجم فيه عخان ابن زارح، منلاقيه بسفر كمان سفر يشوع الفصل 7. هيدي الأرض بدها تصير أرض رجاء. وأجعل من وادي عكور باب رجاء. شو رائع، شو رائع عمل الله مع الإنسان. رغم خطيته ورغم كل التعتير اللي عم بعيشه الإنسان، رحمة الله ميزانة كتير كبير. بيقول وسط الآلام هون باب رجاء، وسط الألم في عنا رجاء. فتجيب هناك كما أنا في أيام صباها وفي يوم صعودها من مصر. مثل ما قلنا رجع ردة لأيام مصر، أيام العشق والغرام بين الله وشعبه. بالآية اللي بعدها الآية 18: وفي ذلك اليوم يقول الرب تدعينني زوجي ولا تدعينني بعد ذلك بعلي. هذا الانتقال من كلمة سيدي أو زوجي بدل بعلي بيوحي بالتشديد على أنه من اليوم وطالع دلالة على الألفة أكثر منا على الخضوع الزوجي لزوجها. وهون نحن بنرجع بنشوف بيقولوا المساواة بين الرجل والمرأة. ولا مرة هذا الموضوع بالكنيسة انطرح لأنه مفروغ منه، لأنه الموضوع منه قابل للمناقشة. هذا موضوع مفروغ منه، موضوع نبحث فيه ونحكى فيه وانطرح بالكتاب المقدس من قبل الرب يسوع، والرب يسوع بذاته هو اللي شدد عليه. هون عم نشوف بيقلها بدل ما تقولي بعلي، بيوحي لأنه كمان دلالة على الألفة ودلالة على عدم الخضوع، دلالة على الألفة أكثر ما أنه على الخضوع الزوجة لزوجة. وهون بده يتم الاتحاد مع الله بدون استخدام اللغة الوثنية. كلمة بعل يلي هي صح بتعني سيد، ولكن السيد المرتبطة بالبعل عم بيقلها تدعينني زوجي ولا تدعينني بعد ذلك بعلي. بالآية 19: فإني أزيل أسماء البعليم من فمها فلا تذكروا من بعد بأسمائها. هون ما بيعود ينذكر اسم البعل على لسانها. ليش؟ لأنه بدها تتقدس بلسانها تماما حتى بالكلمات. وكثير من المرات بنسميه حتى اليوم بإن كان بعلم النفس اللي هو زلة اللسان. مرات بيصير بأشخاص بيكون في نوع من الخيانات لا سمح الله، بيكون أشخاص عم بينادوا أسماء أشخاص باسم تاني لأنه هو شبه أو ذكره بحدا تاني أو بموقف معين. هيدا الشيء كمان هون كأنه لما هيدي النفس عم بتخاطب الله حتى بده ينزع من قلبه من أفكاره من ضميره من داخله، عم بشيل اسم البعل من الداخل لحتى تتصالح مع ذاتها ويعبي اسم الله بقلبه. وهيك ساعتها ما رح يكون حتى زلة لسان ما رح تذكر اسم حدا تاني إلا اسم الله. وهون كمان عم نشوف بسفر أشعيا لما الله رب دعا أشعيا طهر له لسانه، جاب الملاك الملقط عن المذبح وطهر له لسانه ونزل الدم من لسانه لأشعيا. بالآية وهون كمان دلالة حتى إنه بدأ تتقدس قلبا وقالبا، ومنعرف نحنا مثل ما قال الرب يسوع ما يخرج على لسانه من فضلة القلب، لأنه القلب مليان من الله أكيد بده يحكي كل الأشياء الخيرة. بالآية اللي بعدها بالآية 20، وأقطعوا لهم عهدا في ذلك اليوم مع وحوش البرية وطيور السماء والحيوانات التي تدب على الأرض، وأكسروا القوس والسيف والحرب من الأرض وأريحهم في أمان. هون بده يصير فيه شيء منسميه التجديد المسيحاني، بيرجع الله بيسكن مع شعبه وسط ليغمرهم بالإحسان، بده تعطي السماء المطر بأوانه وما رح ينخاف أبدا إنه يستولي أي حدا من الغرباء، لأنه إسرائيل ما رح يعاني مجددا من اجتياح الغريب، ما حدا رح يجي صوبه، بده يتعاهد مع الله من كمان لأنه هو مع الله، من أجله الوحوش الضارية بدها تروح والسلام بده يعم بالشعوب كلها بحماية الملك اللي هو الرب يسوع اللي هو المسيح المنتظر، بيزول الموت نفسه كله بده يروح وبحل الفرج محل العذابات والدموع. هيدا الشيء منقوله منشوفه نحن بالآية 20، وأقطعوا لهم عهدا مثل ما قلنا صار العهد مع موسى في ذلك اليوم، كلمة ذلك اليوم وعد مسيحاني، مع وحوش البرية وطيور السماء، البرية والسماء دلالة كمان على التأكيد، والحيوانات التي تدم على الأرض، وأكسروا القوس والسيف والحرب من الأرض، كل الحروب بدها تروح، وأريحهم في أمان. الإراحة في أمان، فإذا الدلالة على الأمان المسيحاني يلي هو الأمان الصحيح والسلام الصحيح، لما قال الرب يسوع سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. بالآية 21، وأخطبك لي للأبد أخطبك بالبر والحق والرأفة والمراحم. بهالآية عم نشوف أخطبك ما عم بيستعمل هيدا الفعل بالكتاب المقدس إلا بشأن الفتاة العذراء حصرا. هيدي الله بده يمحي تماما ماضي، الماضي تبعها ما رح إلا يا مرة أنت خنتيني، ما رح إلا يا خاينة، ما رح يذكرها بالماضي أبدا. هيدي الكلمة بقول وأخطبك، الكلمة هيدي تحديدا وحصرا ارتبطت كلمة الخطبة بالعذراء، وكأنه هي بعد طاهرة نقية ما حدا قرب صوبة ولا هي عملت أي شيء غلط مع الآلهة ولا نكرت الله. الله بيمحي تماما ماضي الزنا يلي عرفه إسرائيل لحتى يصير خليقة جديدة. أخطبك بالبر، المهر يلي بيقدمه الخطيب لخطيبته، الله بده يعطيه لإسرائيل بهيدا الوقت اللي هو الأعراس الجديدة. شو هو البر؟ من خيرات واستعدادات داخلية باطنية لابد من يكون الشعب بعد هيدا الوقت بده يكون أمين للعهد. بيقول بالبر والحق 2، والرأفة 3، والمراحم 4، دلالة على الشمولية. الله يعطي مهرا، يعطي جائزة، مش جائزين، رح نقول المهر اللي هو الكلمة الأفضل، المهر لحبيبته للنفس لشعب إسرائيل لشعبه المختار، رح يعطيه عطية كاملة. الرأفة اللي هي الحساد بتدل على الارتباط والالتزام بالعلاقة الإنسانية ودلالة على الصداقة والتضامن والولاء وحتى مع الله، بتدل على الأمانة لعهده وعن الرأفة للشعب المختار وعن محبة الله لشعبه. وكل شيء بيصدر عنا من إحسانات هي تستدعي بالإنسان بذل النفس والصداقة والثقة بالله والاتكال والحنان والخضوع لمشيئة الله بسرور ومحبة القريب. هيدا الشيء عم نشوفه من كلمة الرأفة. بالآية 22، وأخطبك لي بأمانة فتعرفين الرب. معرفة الله دايما بترافق الرأفة، لأنه بدون هي معرفة منا معرفة عقلية، وإنما الله بيعرف الإنسان بارتباطه بعهد وكشف عن ذاته بالرأفة بالإحسان، وهيك بيعرف الإنسان الله بالأمان لعهده والاعتراف بإحسانه والاعتراف بمحبته للرب. بالآية 23: ويكون في ذلك اليوم أني أجيب، يقول الرب، أجيب السماوات وهن يجبن الأرض. في ذلك الزمان مثل ما قلنا في ذلك اليوم دلالة على البعد المسيحاني، الله يستجيب للنفس المتحدة بالعريس، الله بده يستجيب لكل كلمة بتقولها. بالآية 24: والأرض تجيب القمح والنبيذ والزيت وهن يجبن إسرائيل. هون عم نشوف تكرار لكلمة يجيب وأجاب، سيجيب. الله بده يستجيب تطلعات خليقته، والخليقة بدها تجاوب، وهون ما بيتوقع الإنسان وفق للتدبير الإلهي، عكس، يعني هون عكس الخطية. شو بيطلب الإنسان؟ الله عم بيعطيه. لما بيكون خاطئ بده يطلب طلبات أنانية، طلبات فيها تكبر، طلبات منا لخير نفسه، فإذا شو راح يصير فيه؟ راح يموت. الله لما بيطلب الشعب بيقول بده يعطيهم العطايا، والأرض تجيبه. كيف يعني تجيب؟ راح تكون الأرض عم تنتج القمح وتنتج النبيذ يعني الكرمة والزيت اللي هو من الزيتون، وهن يجبن إسرائيل، يعني الله يزرع. بالآية 25: وأزرعها لي في الأرض وأرحم غير مرحومة وأقول لليس بشعبي أنت شعبي وهو يقول أنت إلهي. هيدي الآية رائعة يلي هي بتعطي خلاصة لهذا الفصل، وأزرعها يعني إسرائيل. اختتام العصر المسيحاني اللي هو البعد يلي مجيء المسيح الثاني، شو راح يكون؟ المجيء الأول، لأنه نحن عم نحكي بالعهد القديم، يلي بده يرجع فيه الإنسان لعريسه، وبيأكد فضل نعمة الله علينا نحن. وهون بيقول أزرعها لي في الأرض، أزرعها لي يعني هيدي زرع الله. وأرحم لا مرحومة، مثل ما كان اسم البنت الأولى لا مرحومة بدها تصير مرحومة مثل ما شفنا بالفصل الأول. وأقول لمن ليس بشعبي أنت شعبي، على اسم الابن الثاني يلي هو اسمه ليس بشعبي، عم بيكسر هيدا الاسم، بيقول أنت شعبي. ويرحم غير المرحومة، هو بدوره هيدا الشعب بيقر، بيكون في إقرار بأنه هو إلهه، وكمان بيرجع لرحمة الله. شفنا بهذا الفصل الرائع جدا عن الوعد المسيحاني بعودة نظرة للمستقبل، والشعب كيف الرب عم بيخاطب شعبه يلي بوقت من الأوقات كان خاين، عم بفرجيه أنه أنا الإله الحقيقي يلي هو لمصلحتك، أنا إلهك اللي بحبك يلي بدي مصلحتك. آمين.